بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لم يكن حديث في الدرس الماضي فنواصل نقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي، وقع في بعض النسخ حديث قبل هذا الحديث، ونبه الحافظ أنه وهم من ذكر عنده حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا جبريل آخذ برأس فرسه، وقيل في بعض الروايات، ونبه الحافظ أنه وهم، فإن هذا الحديث في غزوة بدر وليس في غزوة أحد. قال الحافظ: ولذا روايات البخاري المتقنة كرواية أبي ذر وغيره ليس فيها هذا الحديث، وأيضا الذين استخرجوا على البخاري كالإسماعيلي وأبي نعيم لم يذكروا هذا الحديث. فذكر هذا الحديث في غزوة أحد وهم من بعض رواة البخاري. قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا ابن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين. كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرث وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض. وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال: لا تبرحوا أي لا تفارقوا هذا المكان ولا تنتقلوا عنه، وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلى، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يحزنك، وفي بعض الروايات ما يخزيك، روي يحزنك وروي يخزيك، كله صحيح نهاية المعنى. فقال أبو سفيان: أعله بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني. هذان حديثان في غزوة أحد. الحديث الأول حديث عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين، أي في آخر حياته، في السنة 11، فإن أحد كانت في 3، فبعد 8 سنين أي في 11، في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كانت بعد 7 وشيئا، فإن أحد كانت في آخر السنة 3، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في أوائل السنة 11، إذن لا تتم 8 سنين، هي أقل من 8. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين. وما المراد بالصلاة؟ قال بعض الشراح: إنه خرج وصلى على قبورهم، لأنه كان لم يصلي عليهم حين قتلوا، إنهم شهداء، والشهيد في الأصل لا يصلى عليه. وقال بعض الشراح: معنى صلى على قتل أحد أي دعا لهم. وهذا المعنى أظهر، أن المعنى صلى أي دعا لهم، فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي أدعو لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ناس بصدقته صلى عليهم، أي دعا عليهم. فأتاه عبد الله بن أبي أوفى بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وأتته امرأة قالت: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. قال: صلى الله عليك وعلى زوجك، أي يدعو لهم. فالصلاة بمعنى الدعاء، وهذا المعنى أظهر في الحديث، لأنه قد جاء في رواية أخرى عند ابن أبي شيبة وعند غير ابن أبي شيبة، عند ابن إسحاق في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا الرأس حتى جلس على المنبر، قال: ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم. وهذا الشاهد منه من وجهين: الوجه الأول قول أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد، فجعل الصلاة من الكلام، أول ما تكلم به صلى على أصحاب أحد، وهذا يبين أن الصلاة عليهم كلام بمعنى الدعاء. الوجه الثاني من هذا الحديث قوله فأكثر الصلاة عليهم، أي أكثر الدعاء. أما صلاة الجنازة فلا يقال أكثر الصلاة عليه إذا كان يصلي على الميت. فبهذا يتبين أن صلى عليهم بمعنى دعا لهم. إضافة إلى ذلك أن الشهيد في الأصل لا يصلى عليه، في أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الشهيد، وصلى على بعض الشهداء كذاك الأعرابي الذي أصابه سهم في حلقه صلى عليه، ولكن أكثر حاله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على شهيد المعركة. فبهذا نعلم أن معنى قوله صلى على قتل أحد أي دعا لهم. وأكثر الدعاء لهم، ذكرهم في آخر حياته، قال كالمودع للأحياء والأموات، أي جلس على المنبر في آخر حياته كالمودع لهم. أما توديع للأحياء فواضح، يعني يتكلم معهم ويرون ويحدثونه كأنه مودع لهم. بقي كيف مودع للأموات؟ معلوم أنه هو إذا مات سيذهب إلى الأموات. فقال بعضهم كما ذكر الحافظ، ذكر احتمالين، قال يحتمل أنه أراد انقطاع زيارته للأموات بجسده، يعني لا يزورهم بعد ذلك لأنه سيموت، فكأن هذا هو التوديع لهم، أي أنه لا يأتيهم زائرا بعد هذا بجسده. وذكر احتمالا آخر أن المراد بتوديع الأموات أي الاستغفار لهم. ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط، والفرط هو السابق الذي يسبق القوم فيهيئ لهم مكان شربهم ومكان جلوسهم، أي أنا سابق عليكم، أموت قبلكم أهيئ لكم أموركم، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. ثم قالوا إني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. في هذا الحديث من الفوائد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل أحد وذكره لهم وثناه عليهم في آخر حياته، فإنهم قد أصابتهم في ذلك اليوم مصيبة عظيمة، بل هي أشد مصيبة مع مصيبة بئر معونة، مصيبتان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب، القتل الذي حصل المسلمين يوم أحد، والسبعون القراء أصحاب بئر معونة الذين اعترضهم المشركون فقتلوهم. فكانت هذه مصائب عظيمة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أهل أحد ويذكرهم. في هذا الحديث أيضا أنه من المشروع أن يذكر الذين استشهدوا في سبيل الله وقدموا أرواحهم لنصرة دين الله، فذكرهم والثناء عليهم هذا أمر مشروع وفيه فوائد. فيه من الفوائد أولا ترغيب الناس في مثل طريق هؤلاء، إذا بقي الناس لا سيما الإمام ولي الأمر يثني عليهم ويذكرهم في المواقف العظيمة، يتحفز الناس لمثل صنيعهم. أيضا يكون في ذلك معرفة لمكانتهم وقدرهم حتى يذكرهم الناس بالخير وحتى يثنوا عليهم ويدعوا لهم. أيضا في مواساة لمن بقي من أهاليهم، إذا صار من تقدم من أهاليهم من أوليائهم يذكر بالخير ويثنى عليه، كان في ذلك مواساة لأهله. فإذا ما يفعله بعض القادة من ذكر الشهداء والثناء عليهم في المواقف العظيمة هذا أصله مشروع، ولكن ليس من السنة إقامة الاحتفالات لذلك وإقامة المهرجانات أو الأعياد لذلك، فهذا خلاف السنة. لكن كونه يذكرهم ويثني عليهم هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، بل موجود من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما شاء الله قبل ذلك. قال: وإني لأنظر إلي من مقامي هذا، أطلعه الله تعالى على الحوض ورآه. وأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة التي دلت عليها أدلة كثيرة. وفي هذا أن الإنسان لا يخاف عليه من الفقر أو قلة المال، وإنما يخاف عليه من التنافس في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لست أخشى عليكم أن تشركوا، أي لن تعود الجزيرة العربية أرض شرك، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. في حديث آخر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يذكرون الفقر ويتخوفونه قال: آل الفقر تخافون، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى ما يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى على أمته الفقر، ولكنه يخشى عليهم التنافس في الدنيا، فإن هذا الذي يضر بدين الإنسان. الحديث الثاني حديث البراء في قصة الرماة: وكانوا 50 رجلا، أميرهم عبد الله ابن جبير، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، وجبل أحد كان خلف ظهورهم، الجبل إلى جهة المدينة، وساحة القتال ساحة واسعة تحت الجبل إلى جهة إلى غير جهة المدينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرماة على الجبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقال: إذا رأيتم خيل المشركين أغارت علينا فارموهم. وفعلا نفع الله تعالى بهم نفعا عظيما، فأرادت خيل المشركين عدة مرات تغير على المسلمين، والرماة في الجبل يرمونهم فيردونهم، والمسلمون يقتلون من جاء راجلا من المشركين يمشي على رجليه. حتى قتلوا من شاء الله منهم، قتلوا نحو 10 من المشركين ففروا وتركوا عسكرهم الذي كانوا عسكروا فيه، وفرت النساء، حتى قال البراء: رأيت النساء يشتددن، أي نساء المشركين، وكانوا يخرجون بنسائهم، يرفعن عن سوقهن، أي يرفعن الثياب عن سوقهن. السوق جمع ساق، لأجل تستطيع الجري. قد بدت خلاخلهن، والخلاخل هي الحلي والزينة التي توضع على القدم. فلما رأى الرماة ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم، قال: إذا رأيتمون انتصرنا فلا تبرحوا من مكانكم، انتصرنا نجمع الغنيمة لا تتحركوا، وإذا رأيتمون قد انتصروا علينا هم فلا تعينونا. فشاء الله تعالى أنهم نزلوا. ذكرهم أميرهم عبد الله بن كبير: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا؟ قالوا: قد انتصر القوم، ماذا بقي؟ ورأوا الناس يجمعون الغنيمة من معسكر المشركين، فقالوا: الغنيمة الغنيمة. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود: قال: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فحصل ما حصل. فلما رأى خالد جبل الرماة قد خلا إلا مجموعة يسيرة، التف عليهم، وصار خالد ومن معه من المشركين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أمامهم يرمون فيهم ويقتلون. وصاح الشيطان: قتل محمد. وصاح: عباد الله أخراكم، أي ارجعوا إلى خلفكم. فرجعوا الذين كانوا في المقدمة يقاتلون الذين في المؤخرة، فقتل بعضهم بعضا حتى قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، كان منهم 64 وقيل 66 من الأنصار، وأربعة أو ستة من المهاجرين. فجعل أبو سفيان حين حصل ذلك، جرح النبي صلى الله عليه وسلم، شق وجهه، كسرت رباعيته أي بعض أسنانه، سال الدم، جعل أبو سفيان يقول: أفي القوم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: في القوم بن أبي قحافة يا أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. قال: في القوم بن الخطاب؟ فلما لم يجب أحد قال: إن هؤلاء قتلى. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يحزنك، كل الذين ذكرتهم أحياء. هل عمر خالف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في الثالثة لا تجيبوه، قال بعد أن قال في القوم محمد قال: لا تجيبه. أفي القوم بن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبه. أفي القوم بن الخطاب؟ فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأجاب عمر. فهذا محتمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع في الثالثة فأجاب عمر. إضافة إلى ذلك، قد جاء في رواية أخرى ذكرها الحافظ أن عمر استأذن، قال: فقال عمر: ألا أجيبه؟ قال: بلى. قال: وكأنه نهى عن إجابتي في الأولى وأذن فيها في الثالثة. فعمر لم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، يحمل على أنه استأذن، قال: أجيبه؟ قال: أجبه. أو أنه لم ينهه في الثالثة، ففهم عمر أنه بعد الثالثة ليس فيه نهي، إنما نهى في الأولى والثانية، فأجاب عمر رضي الله عنه. فجعل أبو سفيان يرتجز يقول أعلو هبل، المراد أي دين هبل دين الشرك، يريد أن دين الشرك يعلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة صنم ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، أي هذا اليوم الذي حصل لكم فيما حصل هو بيوم بدر الذي حصل لنا فيما حصل، والحرب سجال، حرب سجال أي تارة ينتصر هؤلاء وتارة ينتصر هؤلاء، فلو كان النصر دائما للمسلمين لربما حصل غرور وإعجاب بالنفس ونسوا فضل الله عليهم، ولو كان النصر دائما للمشركين لحصل ضرر على الإسلام وأهله، ولكن الحرب سجال. قال تجدون مثله، والمثل هي التمثيل، قطع الأذن، قطع الأنف، فقع العين، قطع اللسان، بقر البطن، تجدون مثله. لم آمر بها، أي لم تكن بأمر مني ولم تسؤني، أي وفي نفس الوقت لم يسؤني ذلك بل أنا راضي به. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة تتعلق بغزوة أحد وغيرها، من هذه الفوائد حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، وأن التدبير والترتيب من أهم ما يكون، فليست الحرب مجرد قتال وتقدم فقط دون نظر وتفكير وتدبير، فقد يلحق المسلمين من ذلك ضرر، ولكن أمر التدبير والترتيب وتنظيم الجيش من الأمور المهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرماة، أوصاهم بهذه الوصية، اختار المكان المناسب للحرب. هكذا في هذا الحديث من الفوائد ضرر المخالفة، ضرر المخالفة لله ولرسوله، فهذه مخالفة واحدة، انظر البلاء الذي أصاب المسلمين من ورائها، بلاء عظيم. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أنه إذا وجدت مفسدتان ترتكب أخفهما، وهذه قاعدة شرعية معروفة، إذا وجدت مفسدتان لا بد للإنسان من ارتكاب أحدهما يرتكب أيسرهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، فهذه مفسدة أنهم لا يعينون أصحابهم، لكن بقي هناك مفسدة أعظم، أن يتركوا الثغر مفتوحا للمشركين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن حصل لهم ذلك أن يرتكبوا أخف المفسدتين وألا يتركوا هذا الثغر للمشركين. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن إرادة الدنيا ضرر في الجهاد، فإذا كان أناس عندهم هم في الغنيمة في جمع المال وليس لهم هم في النصر أو ضعف هذا الهم عندهم، يحصل للمسلمين من وراء ذلك ضرر. قالوا الغنيمة الغنيمة، لماذا بقي؟ انتصر المسلمون، فر المشركون، ما بقيت إلا الغنيمة. فالذي يجاهد في سبيل الله يجب عليه أن يجاهد نفسه من إرادة الدنيا، وأن يطهرها في إرادة وجه الله. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأمر أو الكلام متعلقا به أو ببعض أصحابه أمر ألا يجيبوا، فلما حصل الاعتداء على التوحيد أمر بالإجابة. لما قال أبو سفيان أعلوه بل قال أجيبوه، فمعنى أن الإنسان قد يسكت على الشيء الذي يقال فيه، يسكت على الشيء الذي يحصل فيه إساءة له بذاته، لكن إذا حصلت إساءة إلى الدين، إلى توحيد الله، إلى ما يتعلق بدينه، فلا يجوز له أن يسكت، بل يجب عليه أن يقول، ولصاحب الحق مقال. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة أبي بكر وعمر، حتى المشركون يعرفون ذلك. لم يسأل أبو سفيان إلا عن أبي بكر وعمر، فهذا دليل أن المشركين عرفوا فضل أبي بكر وعمر أحسن من الروافض قبحهم الله. مشركون أهل شرك يعرفون أنه ما دام أبو بكر وعمر موجودون مع الرسول أن الإسلام لا يزال باقيا منتصرا، وإذا ذهب هؤلاء ضعف الإسلام، هكذا يعتقدون. فعرف المشركون فضل هذين الرجلين وأنكر ذلك الروافض قبحهم الله. أيضا في هذا الحديث كما سبق أن الحرب سجال، فالحرب سجال، لا تظن أنه دائما يحصل نصر للمسلمين دائم، قد يحصل لهم ابتلاء، وأنه إذا حصل لهم الابتلاء لا ينبغي أن يضعفوا ولا ينبغي لهم أن يهنوا، بل يأخذوا ذلك بعزم وقوة. إلى فوائد كثيرة في هذا الحديث، والشاهد منه أنه في ذكر غزوة أحد وما حصل فيها من الرماة وما حصل للمسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.